بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: اللطيف واللطيف صفة مشبهة من لطفة لطفة، فهو لطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. هذه الخلاصة في اسم الله اللطيف، أنه يأتي بمعنى الخبير، وهو الكلام الأول الذي ذكره رحمه الله من قوله الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. إلى هنا هذا معنى الخبير. وقوله ويأتي اللطيف بمعنى الرؤوف هو قوله قبل ذلك: اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه، بمعنى الرؤوف، أنه رحيم بهم يوصل لهم ما ينفعهم ما يحتاجون إليه. لكن الفرق بين الرؤوف واللطيف أن الرؤوف يتضمن معنى الرأفة بما يعطيه عباده من أمور ظاهرة وباطنة من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ومما دق ومما جل وعظم، ومن طرق يشعرون بها ومن طرق لا يشعرون بها. هذا معنى الرؤوف. أما اللطيف فمأخذه اللغوي من لطف بمعنى دق وخفي، وذلك أنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده ينجيهم من حيث لا يحتسبون ويعطيهم من حيث لا يشعرون ويكرمهم سبحانه وتعالى بنعم كثيرة باطنة، وهم لا يظنون أن يأتي شيء من ذلك الباب أو من تلك الجهة، والله سبحانه وتعالى يلطف بهم. ولهذا يقول الناس: حصل كذا وكذا لكن لطف الله. لطف الله أي بمعنى أنجاه من ذلك الكرب أو من ذلك الحادث أو من ذلك تلك المشكلة أو من ذلك الخوف بشيء كان لا يتوقعه، لطف الله. فالله لطيف بعباده بمعنى أنه يوصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. هذا المعنى الثاني من معاني لطيف. والمعنى الأول تقدم أنه بمعنى الخبير، لطيف بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء من دقائق الأمور وخفايا الصدور، فضلا عن عما دون ذلك، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ولهذا قرن اللطيف بماذا؟ بالخبير، وهو اللطيف الخبير. وابن كثير رحمه الله عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: إن الله لطيف خبير، يقول أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. لطيف أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. وابن القيم رحمه الله يقول: وهو اللطيف بعبده ولعبده، وهو اللطيف بعبده أي الخبير به، ولعبده أي لطيف لعبده أنه محسن إليه. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: اللطف في أوصاف الله نوعان، لأن اللطيف اسم مشتق منه صفة، صفة اللطف. واللطف في أوصافه سبحانه وتعالى، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، إدراك أسرار الأمور بخبرة. واللطف عند مواقع الإحسان، إدراك أسرار الأمور بخبرة. واللطف عند مواقع الإحسان. عندي مواقع وسهل هي بمعناها. فيريك عزته ويبدي لطفه. والعبد في الغفلات عن ذا الشان، فيريك عزته قوته سبحانه وتعالى حين ينجيك من الكرب ويكرمك بالنعم، فيريك عزته ويبدي أي يظهر لطفه. والعبد في الغفلات عن ذا الشأن أي غافلا عن هذا الشأن. إذن هذان معنيان لمعاني اسم الله اللطيف. زاد بعضهم معنى ثالثا كما في كتاب الأسنى للقرطبي، فقال: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية، هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية. يعني لطيف أي لا يدرك، لا تدرك كيفيته. وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه أنه لا تدرك كيفيته سبحانه وتعالى، لكن الذي يذكره المفسرون من السلف هو المعنى الأول والمعنى الثاني. وأما هذا المعنى الثالث فيظهر والله أعلم أنه من المعاني المتأخرة، وهذا الاسم من آثار الإيمان به أنك إذا علمت وآمنت بأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده أنك تشكره سبحانه وتعالى وتحمده، تحمده على لطفه وإحاطته بكل شيء، وتحمده وتشكره على نعمه التي تتقلب فيها الليل والنهار. وإذا ضاقت عليك الأمور أو التوت عليك الهموم أو تكالبت عليك الكروب فعليك بدعاء الله اللطيف الذي يرزقك من حيث لا تحتسب وينجيك من حيث لا تشعر. قال ابن سعد رحمه الله: الحسيب هو العليم بعباده كافي المتوكلين المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. قد يقرأ أحدنا هذه الجملة ولا يصل إلى التأمل فيها واستخراج ثلاثة معاني لاسم الله الحسيب، فإن هذا السطر أفادنا فيه المصنف رحمه الله أن اسم الحسيب على ثلاثة معاني. نقرأه مرة أخرى: قال الحسيب هو العليم بعباده، حسيب العليم بعباده، وسيأتي ما أخذه إن شاء الله. الثاني: كافي المتوكلين، حسيب بمعنى كافي، فإن حسبك الله. الثالث قال: المجازي لعباده بالخير والشر، أي المحاسب لعباده بما فعلوه من خير وشر. كم هذه؟ ثلاث معاني، ثلاث معاني في اسم الله الحسيب. والحسب في اللغة الكفاية، تقول هذا شيء حساب أي كافي. وأحسبت فلانا إذا أعطيته ما يرضيه حتى قال حسبي. أي حتى اكتفى. فإذا الحسيب بمعنى الكافي سبحانه وتعالى. وحسيب يأتي بمعنى مفاعل، حسيب فعيل بمعنى مفاعل أي محاسب، وهو الذي يحاسبك. وأكثر العلماء على أن الحسيب بمعنى الكافي، فإن حسبك الله أي يكفيك، وكفى بالله حسيبا أي كافيا. وذهب الطبري رحمه الله إلى أن الحسيب بمعنى الحفيظ، الحفيظ المحصي، فعنده حسيب فعيل من الحساب بمعنى الإحصاء. فإذا حسيب بمعنى حفيظ وبمعنى محاسب لعباده حاسبهم على الحسنات وعلى السيئات. والأشهر أن الحسيب بمعنى ماذا؟ الكافي. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحسيب كفاية وحماية. الحسيب بمعنى الكافي وبمعنى الحفيظ الذي يحفظه ويحميه ويكفيه، فإن حسبك الله. والحسب كافي العبد كل أواني. هو الحسيب وهو الحسب، فإن حسبك الله. ولا يخفى عليك أن معنى الحسيب من آثار الإيمان به أنك تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أنه يكون كافيا لك ويكون عونا لك معينا سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ فالله يكفي عباده بكاف عبده. فيها تفسيران، أي بكاف يكفي رسوله من شر كل ذي شر، وبكاف عبده عبد مضاف يفيد العموم، فتوافق القراءة الأولى الثانية بكاف عباده. فالله يكفيهم سبحانه وتعالى، فيحسن العبد الظن بربه سبحانه وتعالى أنه يكفيه وأنه يحميه وأنه يعطيه وأنه لا يسلمه إلى عدوه ولا يتركه سبحانه وتعالى من دون حفظ وحماية وكفاية. فعلى العبد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعلق قلبه به. والرقيب، قال الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدور. هذا المعنى الأول. القائم على كل نفس بما كسبت. رقيب بمعنى مراقب، قائم على كل نفس ما كسبت. والأول رقيب بمعنى يرقب ويطلع على ما أكنته الصدور. الذي حفظ المخلوقات وأجراها، بمعنى حفيظ، على أحسن نظام وأكمل تدبير. هذا بسم الله الرقيب. والحسيب والرقيب والحفيظ هذه متقاربة في معانيها. قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: وكنت عليهم، نعم، قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقال الله: إن الله كان عليكم رقيبا. فالرقيب في اللغة بمعنى الحارس الحافظ، وهو الموكل بحفظ الشيء والمحترز عن الغفلة فيه. أي رقيب بمعنى لا يغفل عما استودعه وعما وكل بحفظه. هذا في اللغة. والرقيب في الشرع بمعنى الحفيظ. قال قتادة والحسن: وكان الله على كل شيء رقيبا، أي حفيظا. وقال الزجاج: هو الحافظ الذي لا يغيب عما حفظه. فإذا المعاني متقاربة في أنه الحفيظ. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان؟ إذا كان رقيبا على ما في نفسك ولواحظ طرفك وخائنة عينك، فكيف بالأفعال بالأركان، بالجوارح من مشي وبطش وغير ذلك؟ ويقول رحمه الله كما في مدارج السالكين في بيان المراقبة ومرتبتها، قال: المراقبة هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ، أن تتعبد لله سبحانه باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير. يعني هذه الأسماء إذا تأملتها تمت عندك المراقبة، وإذا تعبدت لله بها. فمن علم أن الله عز وجل يسمعه، واستشعر أن الله عز وجل يراه، وأن الله عز وجل عليم به وبخفايا صدره، وأن الله سبحانه وتعالى حفيظ عليه، وأنه عليه رقيب، فإنه تحصل له المراقبة. قال: فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، حصلت له المراقبة الرقيب. فإذا راقب الرقيب الذي لا تخفى عليه، والمراقبة أن تبقى عابدا لله سبحانه وتعالى كأنك تراه، مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا يخفى ما للمراقبة من عظيم الأثر على حياة العبد، عملا بالأوامر واجتنابا للنواهي. الحفيظ، لأن هذه الأسماء متقاربة: الحسيب والرقيب والحفيظ. الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. انظر إلى هذه المعاني العظيمة المسطرة في هذا السطر المختصر. الحفيظ الذي حفظ ما خلقه، هذا حفظ عام، حفظ عام، حفظ ما خلقه، حفظ ما خلقه بأن خلق ورزق سبحانه وتعالى، بأن خلق وأنعم، بأن خلق وربى، الحمد لله رب العالمين. هذا الحفظ عام. وأحاط علمه بما أوجده، حفيظ بمعنى عليم لا يخفى عليه شيء، أين الحفظ الخاص؟ قال وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، حفظا خاص لأوليائه أنه حفظهم وعصمهم عن الوقوع في الذنوب والهلكات، ومن وقع منهم في شيء من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويعينه على التوبة ويحفظه بعدها. فإذا حفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ليس معناه أن العبد لا يذنب ولا يخطئ، فإن الله يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وإنما المعنى أنه حفظ أولياءه من الوقوع في كثير من أنواع الهلاك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لا بفضل منك ولا بمنة منك ولا بقوة ولا بذكاء ولا بحنكة، إنما هو فضل الله عليك. حفظك الله من أن تقع في الشرك، حفظك الله من أن تقع في البدع، حفظك الله من أن تقع في المخالفات، إلا ما وقع فيه الإنسان ثم أناب إلى ربه، فهذا حفظ خاص. فتأمل هذا الحفظ، تأمل حفظ الله لك واستشعره بأن الله سبحانه وتعالى حفظك. انظروا إخواني في الله إلى ما أنتم فيه من خير، وانظروا إلى ما صرفه الله عز وجل عنكم من أمور يقع كثير من الناس فيها لا نحتاج إلى أن نعددها. انظر إلى مجتمعك فيما هم فيه واقعون، وأنت كما قال الله سبحانه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ربما كنت واحدا منهم وأشد وفي مقدمتهم في الشر والمخالفات والضياع والضلال، فحفظك الله سبحانه وتعالى بأن هداك، وحفظك بأن عصمك وبغض إليك تلك الأشياء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لك، الحفظ الخاص، ولطف بهم في الحركات والسكنات، حفظك في سيرك، حفظك في حلك، حفظك في ترحالك، حفظك في كل حال، حفظك في كل حال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة حفظك الله بما حفظت نبيه، حفظك في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم. هذا حفيظ بمعنى الحسيب الذي يحاسب ويحصي على العباد أعمالهم وجزاءها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فقه هذه الأسماء العظيمة وعلى العمل بما ينفعنا من التعبد لله سبحانه وتعالى بها ودعائه بها، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يزيدنا علما من فضله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.